لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأخوة، موضوع الخبيث في هذه العشية المباركة، نرجو من الإخوان الهدوء إن سمحتم. موضوع الحديث أيها الأخوة في هذه العشية الطيبة المباركة عنوانه التربية القرآنية. هذا الموضوع، موضوع التربية القرآنية، موضوع هام جدا قد غفل عنه المسلمون ونسوه. نسي المسلمون القرآن ونسي المسلمون معاني القرآن وهجر المسلمون القرآن وأضاعوا بذلك تربية القرآن. الذي نتمنى أن نصل إليه أن نعيد هذه المعاني إلى نفوسنا أولا وإلى نفوس المسلمين ثانيا. الذي نتمنى أن نصل إليه ذلك التأثير الكبير الذي كان لكتاب الله في نفوس المسلمين. سيد قطب عليه رحمة الله يقول: لقد كان إيمان الذين آمنوا برسول الله عليه صلوات الله وسلامه كان إيمان أكثرهم بهذا القرآن. ويضرب لذلك أمثلة عمر بن الخطاب حينما قرأ جزءا من سورة طه من كتاب الله قال: ما أحسن هذا الكلام، ودخل هذا الكلام إلى قلبه فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كان لهذا القرآن أثرا عظيما في النفوس، كان أثره في نفوس المشركين، كان يؤثر في نفوس المشركين، فكيف كان يفعله المؤمنين؟ كان له فعل في المؤمنين عظيم جدا. تعلمون قصة عتبة بن ربيعة الذي جاء إلى رسول الله عليه صلوات الله وسلامه وقال له: يا محمد، إني أعرض عليك أمورا لعلك تقبلها فتكف عنا ما أنت فيه. فقال: قل. فقال: إن كنت تريد مالا جمعنا، جمعنا لك حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد سيادة زودناك علينا، وإن كنت تريد جاها أمرناك، وإن كنت تريد نساء زوجناك أجمل نسائنا. وإن كان هذا الذي يأتيك الرئيس من الجن قلبنا لك الطيب حتى تشفى منه. فسكت عليه الصلاة والسلام وقال: انتهيت يا عم؟ فقال: نعم. فلما انتهى فبدأ عليه الصلاة والسلام يتلو عليه آيات من سورة فصلت، وعتبة يسمع حتى أمسك بفيه بفم رسول الله وقال له: أناشدك الله والرحم أن تسكت. ورجع إلى قومه بغير الوجه الذي ذهب فيه وقال لهم: سمعت من محمد كلاما، والله ما هو بالسحر ولا هو بالكهانة، اسمعوا مني ودعوا محمدا وشأنه. فقالوا له سحرة. وتعلمون قصة الوزير بن المغيرة الذي مدح القرآن أيضا. أيها الإخوة، كان للقرآن تأثيرا عظيما، وليس للقرآن تأثير في قلوب المسلمين. وليس للقرآن آثاره التي كانت تتجلى بأعمال المسلمين وكتابهم. أيها الأخوة، موضوع التربية القرآنية ذو فروع. ماذا أنتجت هذه التربية في قلوب المسلمين الأولين؟ ما هو المراد بهذه التربية؟ ماذا فعلت هذه التربية في نفوس أصحاب رسول الله؟ ماذا أنتجت؟ ما هو موقفنا نحن اليوم من التربية القرآنية؟ هذه المواضيع يجب أن نفقهها ويجب أن ندركها. أريد أن أروي لكم رواية يرويها المحلى، صاحب المحلى ابن حبيب. يقول عمر رضي الله تعالى عنه في مدينة رسول الله أرسل غزو بعثة سرية لكي تغزو في سبيل الله، ثم صحبهم في السيف مدة مرحلة وهو يسري وهو يمشي على قدميه. فلما وصلوا إلى مرحلة أناهوا واستراحوا، فقام إليهم عمر وقال: أتدرون لما قصدتكم؟ قالوا: نعم أكرمتنا، نحن أصحاب رسول الله. فقال: نعم هذه وشيء أنا، ستأتون أخواننا لهم دوي بالقرآن كدوي نفسي، لا تشغلوهم عن القرآن بحديث رسول الله، أكل الرواية عن رسول الله. ابن حزم يكذب هذه الرواية لأنه يفهم أن المراد من هذه الرواية ترك حديث رسول الله، وليس هذا المراد في مقدمة. المراد إعطاء القرآن المكانة الأولى وانشغالك بالقرآن يومك كله، وانشغالك بالأمور الأخرى بنسبة ضرورية. انتبهوا، هذا ما أراده عمر، لا تشغلوهم عن كتاب الله. فالنهي عن أن يشغلوهم عن كتاب الله ولو بحديث رسول الله. هذه نقطة مهمة. لماذا؟ لأن هذا الكتاب له تأثير، لأنه يطلع النفوس، لأنه يطلع من النفوس نفوسا تعلو فوق البشر، لأنه يطلع من النفوس نفوسا تبيع أرواحها في سبيل الله، تعيش لله. هذا القرآن هذا أثره. والذي خطر أن المسلمين هجروا هذا القرآن واشتغلوا بأمور أخرى. أيها الإخوة، أنا ألوم الذي يشتغل حياته كلها بالفقر ولا يعطي كتاب الله بحق. أنا ألوم الأستاذ الذي يشتغل حياته كلها بأصول الفقر ويدع القرآن فلا يعطيه حق، وألوم الذي يشتغل بالنحو حياته كلها فتجده ليل نهار مشغول بما قال في ضوئه وبما قال نصابيه وبما قال الكوفيون وبما كان قال العربيون، وهذا القرآن لا يعطيه حق. عمر كان من الحكمة بحيث قال: لا تشغلوهم عن كتاب الله. هو لا يريد ترك الرواية بحال من الأحوال، لأن ترك الرواية أمر مكروه كراهية شديدة. لا بد من أن نروي حديث رسول الله عليه صلوات الله وسلامه حينما تجد الرواية. السنة خادمة لكتاب الله، مبينة لكتاب الله، مفصلة لمجمله، مقيدة لمطلقه، مبينة لله، فلا يجوز أن نغفلها أبدا. ولكن شأنها شأن الفرع مع الأصل، وشأن الخادم مع المخدوم، فيجب أن يكون القرآن له المكان الأولى، القرآن له المكان الأولى. وهكذا كان القرآن هو الذي يشغله. تحسيننا في مدارسنا وفي معاهدنا
هذا التحكيم الذي تعرفونه هو خطأ، لا ينتج التربية القرآنية المطلوبة، ولكنه يعطي القرآن جزءا بعيدا من الاشتغال به. ولو كان الأمر إلي لجعلت القرآن هو موضوع الدراسة في اليوم كله. في الفقه يأخذ النص من القرآن للحديث الذي يبينه، وفي النحو يشتغل في كتاب الله، وفي السيرة يرجع إلى كتاب الله فيقرأ. وهكذا يكون القرآن هو الشغل. إن للقرآن سحرا، إن للقرآن تأثيرا بليغا. أنا حينما أتكلم، حينما أشرب، وحينما أتلو آية من آية من كتاب الله، تشعرون بأن هذه الآية تغز قلوبكم. لو قرأت مثلا: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يخلد فسوف نؤتيه أجرا عظيما. حينما تسمعون هذه الآية، هذا الكلام غير كلام البشر، فيجب يا أبا دجان أن يكون اشتغالك بالليل والنهار في هذا القرآن، وأن يكون اشتغالك في الأمور الأخرى كالحق الاشتغال بالحاجة الضرورية التي تلزم هذا الكتاب. ابن تيمية عليه رحمة الله في سجنه الأخير يكتب إلى ابن رشيد، يقول له: لقد فتح الله علي من معاني القرآن في هذا السجن، فتح الله علي من المعاني ما يتمنى كثير من العلماء أن يصلوا إليه، وإني لآسف على كل لحظة قضيتها في حياتي، آسف على كل لحظة قضيتها في حياتي كنت أشتغل فيها بغير كتاب الله. وأنا والله آسف مثل هذا الذي، وأعتقد بأني يجب أن أشتغل في كتاب الله. أنا أريد أن أتيكم بحجة الله، أنا أشتغل في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس من شك أن هذا شيء عظيم، ولكن أعتقد أن هذا الشغل الذي أشتغله هو فرض كفاية، وهنالك فرض عين قد تركته أنا وتركتموه أنتم جميعا. ما هو فرض عين؟ إذ أجمع الفقهاء جميعا من غير خلاف على أن العدو إذا وطئ ديار المسلمين فقد وجب النفير العام على المسلمين جميعا، شبانا وشيوخا، صغارا وكبارا، حتى يدفع العدو عن أرض المسلمين وبلاد المسلمين. إذن دفع العدو عن بلاد المسلمين فريضة، فريضة عين. إذا تنازعت فريضة العين وفريضة الكفاية، أيهما نقدم؟ نقدم فريضة العين. الجهاد ونجم، ولكن الجهاد غير مستطاع. لماذا؟ ما هو السبب؟ لتفرق ولتشتتهم ولضعف عقيدتهم ولضعف تربيتهم ولكذبهم ولانحلال أخلاقهم ولتمزقهم. ما هو الواجب؟ الواجب إعادة بناء الإيمان بالقرآن، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالاشتغال الآن يجب أن يكون بإعادة تربية، الآن يجب أن نشتغل بإعادة تربية الإيمان. أيها الأخوة، ما من أرض من أراضي المسلمين إلا والمسلمون فيها معذبون، مشردون، يذبحون ويقتلون ويستامون سوء العذاب. ما من بقعة من بقاع إلا والمسلمون الآخرون يأكلون ويشربون ويضحكون والحساب ينتظر. هل هذا يجوز؟ الواقع هذا سببه ترك التربية القرآنية. نحن لا نربي أبناءنا. أنا سأحاول أن أبين لكم بأننا لو ربينا أنفسنا وأبناءنا تربية القرآن لنشأ نشأ آخر، ووجد أناس آخرين غير هؤلاء. سأحاول أن أبين هذا. أيها الأخوة، ماذا أنتج في التربية القرآن في نصوص أصحاب رسول الله؟ أنتج شيئا هاما جدا، حب الشهادة في سبيل الله. فكان أحدهم يحب الشهادة في سبيل الله كما يحب أحدنا الحياة. كيف نتمسك بالحياة ونحرص عليها؟ كانوا يحبون. هذا من آثار القرآن ومن تربية القرآن، حب الشهادة في سبيل الله. وبتعبير آخر، كانوا يريدون أن يحملوا رسالة الإسلام، أن يحملوا رسالة الإسلام ويبلغوها الناس أجمعين. كان في رؤوسهم هذا الموضوع، هذه الفكرة، أنهم يعيشون بحمل هذه الرسالة ولتبليغ هذه الرسالة. ولذلك اختلف الحال في عهد رسول الله عنه في العهود التي تلت. اختلف الحال اختلافا كثيرا. لقد ذكرت لبعض الإخوة بأن الجهاد تحول الجهاد. انظر، في عهد الرسول كان لم يكن هنالك جيش نظامي بالتعبير الحاضر مأجور. كيف يعني لم يكن للدولة سجل معين لرجال التزموا مهنة الحرب؟ ماذا كان؟ كان الجميع يدعون فينفرون جميعا، فإذا تخلف متخلف عرف أنه منافق. لم يكن يتخلف إلا المنافقون. هكذا كان الشأن في عهد الخلافة، وهكذا كان الشأن في عهد الخلافة الراشدة. ثم كان من بعد ذلك خلافة أخرى، ونشأ جيش نظامي، وبدأ المسلمون يتركون هذا الوضع، يتركونه لرأي الخليفة الذي يرسل جيشه، وبقي عدد من المتطوعين يتطوعون في الجيش. أصبح الجيش تمليه الحكومة وتسيره الحكومة. تغير المعنى الأول الذي كان في عهد رسول الله، تغير المعنى الذي كان في عهد الرسول والصحابة، انحرف عن ذلك المعنى إلى معنى آخر. بعض المؤرخين يقول هذا المعنى، ويقول كان جنود رسول الله، كان أصحاب رسول الله كلهم جنود، لم يكن هنالك جندي وشخص آخر، وكانوا إلى جانب كونهم جنودا يتعلمون الحكمة ويحفظون القرآن، ولا يشتغلون بأمور أخرى. وأنتم تذكرون حديث أبي أيوب الأنصار حينما بعث رجل في صفوف المسلمين، من صفوف المسلمين إلى صفوف الأعداء، فصرخ بعض المسلمين وقالوا ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: تؤولون الآية هذا التأويل؟ إنا معشر أصحاب رسول الله نزل، إنما أعز الله الإسلام وغلب المسلمين، أردنا أن نرجع إلى ضياعنا وإلى بساتيننا، فأردنا أن نفعل ذلك دون أن نذكره لرسول الله. فنزل قوله تعالى، إيش أول الآية؟ لا، وأنفقوا في سبيل الله، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فكان الإلقاء باليد إلى التهلكة الرجوع إلى المنازل. الحديث في سنن أبي داود يرويه أبو أيوب الأنصار. إذن كان أصحاب الرسول كلهم جنود، لم يكن هنالك من يترك الجنود. كلهم كانوا جنودا حملوا أنفسهم ووطنوا أنفسهم على أن يحملوا هذه الدعوة ويبلغوها الناس جميعا. كانوا يحملون هذه الرسالة. ثم أخذ الناس يرجعون إلى منازلهم من بعد ذلك. والواقع كان هذا انشراحا كبيرا. أيها الأخوة، هذا الانشراح الأول. الانشراح الثاني، أخذ الناس يشربون الجهر بالحق. وكلمة الحق أيضا بعد الخلافة الراشدة. وهكذا بدأت المعاني تنعكس. وبعد ذلك أخذوا يشتغلون بالفكر وبالعلم الحلال والحرام، لأنهم يتقربون بذلك إلى الحكام وينالون بذلك المناصب الرفيعة. وانتغيرت المعاني والحرام. وقبل ذلك ترك حمل الرسالة إلى العبادة. وأنا أذكر قصة الفضيل بن عياض وأجدها شاهدا في كل حين. الفضيل بن عياض ترك بغداد وجاء إلى مكة المكرمة ليعبد الله، فأرسل إليه عبد الله بن المبارك يقول له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لرأيت أنك في العبادة كالعبد، عبادتك لعب. انتبهوا، المسلمون تركوا هذه المعاني كلها وانصرفوا إلى معاني، انصرفوا إلى عبادة وتركوا الجهاد، انصرفوا إلى العجلة وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في الحين الذي كانت البيعة فيه في العقبة الكبرى، آخر بند من بنود البيعة، وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخشى في الحق لو نخشى. أستاذ، بايعوا رسول الله على هذا، وضعوا يدهم في يد رسول الله على الصمت والطاعة في العسر والمسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق. إيش يعني؟ يعني وجدنا انحراف في أخينا، إذا سكتنا فنحن من الشياطين البغي. وجدنا انحراف في مسؤول كبير وسكتنا، لا يجوز أن الواقع هذه المعاني كلها انحرفت وهي التربية الأولى. الآثار الأولى ضعفت في نفوس المسلمين، أثرت الجهاد في سبيل الله. أنا أعتقد أن الجهاد في سبيل الله كان يشعر كل الصحابي من أصحاب رسول الله لأنه يجب أن يجاهد ولأنه يجب أن يموت. انحرف هذا المعنى وأصبح يجاهد الأستاذ وأنا أجلس في البيت، لأن الأستاذ هو المكلف، أنا لست مكلف. هذا انحراف، تغير عن المعنى الأول. لم يكن في عهد رسول الله مجاهد وغير مجاهد، كان الجميع مجاهدين وكان الجميع يحملون هذه الدعوة. ثم تغيرت المعاني فأصبح اشتغال بالفقر وترك للجهاد. والاشتغال بالفقر ليس لإعلاء كلمة الله بل لغرض دنيوي بكل أثر. وأصبح الاشتغال بالدنيا وترك الجهاد. ثم ترك الأمر بالمعاني. وبعض الناس لجأ إلى العبادة مثل فضيلة الحياة وهو مخلص عليه رحمة الله صادق، لأن هذا الرجل لم يرضى أن يأخذ هدية هارون الرشيد، ف
فقال له سفيان الثوري خذها وتصدق بها. فقال لو سمعتها من غيره لو كنت اجد انها حلال لقبلتها، فما دامت حرام لا اخذها ولا اتصدق بها. يعني رجل صادق مخلص، لكنه انا في اعتقادي ترك المعاني الاولى. المعاني العالية الثانية المسلمون تركوها واحدة بعد واحدة وانتهى الحال، إلى أن أصحاب رسول الله كانوا يعتقدون أنهم جميعا جنود مجهزون غازون لتبليغ هذه الدعوة الدنيا بأسر الأسر. انتهى من الحال إلى أن العدو يقع أعنافنا ونحن ونحن لا نستطيع أن نفعل شيء. تصوروا هذه النقلة والعياذ بالله البعيدة بدأت بهذا المعنى. أنا أعتقد لا يمكن الرجوع إلا بالتقوى. حينما تستقر المعاني القرآنية في نفوس المسلمين ينشأون نشأة، حينما يصبحون وهم معتقدون أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل وهو يدعوهم إلى أن يجاهدوا في سبيل الله وأن يربوا أنفسهم هذه التربية تتخلص. أنا أعتقد أن اشتغالنا بهذه الطريقة اشتغال بالفقه وبأصول الفقه. أنا لا أقول يجب أن لا نشتغل بهذا، لا، فرض كفاية أن يكون هنالك مختص بأصوله، وفرض كفاية أن يكون هنالك مختص بحديث رسول الله يعرف صحيحه من سقيمه، ولكن هنالك قدر مشترك من التربية القرآنية يجب أن نكون لدى الجميع. أنا ذكرت مرات عديدة هجر القرآن، نحن كلنا يضغط علينا أننا قد فتحنا كل ما ينطلق علينا هذا الخطر. هجر القرآن ينطلق. كنت أتكلم مع الأستاذ حمام، أستاذ حمام بشرفة الحديث اشتغال طيب جدا، فذكرت له الكلام ابن تيمية، قال والله هذا خطير، قال والله هذا خطير، نحن اشتغلنا عن كتاب الله بغير كتاب الله. ربما يكون مقصد المطلوب أن تشتغل بكتاب الله 9 أعشار وقتك، ويكفيك العشر لما يخدم هذا الكتاب من بيان وتوضيح ومعرفة للحلال والحرام، ولكن 9 أعشار يجب أن تكون بكتاب الله لفهمه والتأثر به وللاقتداء بهديه والتمثيل والعمل به وتبنيه. هكذا أنا أريد أن أقول أيها الأخوة، القرآن رب أصحاب رسول الله فأنشأه من الشباب، ولأضرب المثال لأن المثال هو التصريح الجميل. التربية القرآنية أيها الأخوة وحي من عند الله، فإذا كانت فصل من عند الله فيجب أن تقدر قدرها. إذا كان القرآن كتابا من عند الله فهل يجوز الاشتغال بغيره؟ يجب أن يكون الاشتغال حتى تعطيه حقه. أنا أضرب مثل ذلك، لو جاءني كتاب من جلال بن ملك خالد لا أنام هذه الليلة ليلة ليلتي أشتغل بالكتاب وأقرأ وأضع الحروف وأقول طلب مني أولا كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا. الأمر الأول الخطة إليه هي كذا، والأمر وأغسل في ليلي وأشتغل شيئا الليل. لماذا؟ لأنه كتاب من جلالة الملك. يا ترى هل أعطينا كتاب ملك الملوك؟ لا والله، ولذلك اصطبح علينا الهجر.
صدق علينا أننا هجرنا هذا الكتاب، وأنا والله أعتقد أن هذا في نفسي أعتقد أني أي أنا من الهاجرين لكتاب الله. كتاب الله يستحق فوقها وأكثر منها بكثير. فإذا كتاب الله وحده، كتاب الله هو الكتاب الأمثل في تربية البشر. لا يمكن أن يكون هنالك كتاب أمثل منه أو مجانين، ولا يمكن أن تكون هنالك حكمة تواجه هذه الحكمة أو تقارب هذه الحكمة. هذا الكتاب يريد بك أن تهب نفسك للذي خلقه، هذا الذي يريد منك أن تجعل حياتك أن تكون عبدا لا تملك شيئا، تفعل ما يأمر الله وتمتثل أمره. هذا الذي يريد منك أن تكون عبدا خالصا في عبوديته. التربية القرآنية ليست تربية تختلف عن تربية الفقه، وتختلف عن تربية الصوفية، وتختلف عن كل الأخلاق التي يربيها ويدعو إليها المربون. أنت في الفقه تقول هذا حلال وهذا حرام وهذا حلال وهذا حرام وهذا حلال وهذا حرام، ولكن الله جل جلاله يمزج ذلك بدعواتك إلى التقوى، ويمزج ذلك بدعوتك إلى خشية الله عز وجل. فإذا لم تقرن الكلام بأمر الله وبطاعة الله وبخشية الله يكون هذا الشخص جاهلا، يجب أن تمزجه دائما بالطاعة وبالخشية. الصوفية، الصوفية أرادوا أن يربوا أنفسهم في العلم، والقرآن أراد أن تربي نفسك في الجماعة ومع إخوانك وفي الميدان وفي الجهاد وفي الكفار. أنا أريد مثال بسيط، أصحاب رسول الله كيف ربوا حتى بلغوا أعلى درجات التوكل وأعلى درجات الصدق وأعلى درجات الزهد، ولا يمكن أن يصل أحد من الناس إلى ما وصل إليه حديث رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، لأن التربية التي ربوها تربية في الميدان في الجهاد. لو أردنا أن نقول نحن نريد أن نربي التوكل، الصوفية يريدون منك أن تدخل الخلوة وتربي التوكل في الخلوة، القرآن يريد منك أن تجاهد في سبيل الله وتتوكل عليه، أن تقول كلمة الحق أمام السلطان الجائر وتتوكل على الله فلا تبالي. فقارنوا بين هذا وبين هذا. أصحاب رسول الله في هذه المدينة المشرقة في غزوة الأحزاب ظلوا شهرا كاملا في خوف شديد وفي هلع شديد، العدو من فوقهم ومن أسفل منهم في غزوة الأحزاب، حين قال يقول تبارك اسمه إذ جاءوكم من فوقهم، نعم إذ جاءوكم من فوقهم ومن أسفل منهم وإذ بلغت القلوب الحناجر، نعم أيوة وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله إذ جاءتكم الإيمان فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوق ومن أسفل وإذ زاغت الأبصار، انحرفت الأبصار عن مجراها الطبيعي وشخص زاغت الأبصار، بلغت القلوب الحناجر إلى هنا من شدة الخوف وتظنون بالله الظنون لأنكم بشر. 30 يوما بقوا على هذا الحال، وبعد ذلك ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. هذه تربية عملية، ايش يعني انت تمارس التوكل على الله بالفعل وبالعمل في كل لحظة وماشي في الخلوة ليس هنالك مبارك، وفي العبادة وحدها ليس هنالك ممارسة للتوكل، ولكن أنت أمام العدو. هنا تقول يا رب
فيستجيب الله لك.
فالتربية العملية، التربية المجانية، هي التربية التي يريدها القرآن، وهو التربية التربية العملية. أيها الأخوة، التربية العملية هذه دعي فيها المسلمون لتبليغ هذه الأمة ولتقديم أنفسهم في سبيل هذه الأمة. اختبروا بهذا، اختبروا بأعز شيء لديهم وهو تقديم أرواحهم، اختبروا بأعز شيء لديهم وهو تقديم أرواحهم. أنت تحب الله؟ إن كنت تحب الله حقا، هل تستطيع أن تقدم روحك في سبيل الله؟ هل تستطيع أن تقدم نفسك في سبيل الله؟ هذا ما نطلبه الله منك. أنا أعتقد حينما نغرس هذا الأمر في نفوس أبنائنا فيمتزج بلحمهم ودمهم، ونغير هذا الفراغ الموجود حاليا. الآن نحن نربي أبنائنا على المطعم والمشرب والملبس والمكتب، نربيهم على، لا نربيهم على هذه المعاني. أقول التربية القرآنية هي تربية ميدانية تربي المسلمين وهم في الميدان. أيها الأخوة، تطلب منهم أن يقدموا أنفسهم. الواقع نجد أن القرآن الكريم يؤكد تأكيدا كبيرا على الهجرة في سبيل والجهاد في سبيل وبيع النفس في سبيل، ويعيد هذا المعنى لنا بأن القرآن الكريم دعا المسلمين إلى القتال وندبهم إليه ومهد لهم قبل القتال بممهدا، ثم وقع القتال، وبعد أن وقع القتال وانتهى تنزلت الآيات الكريمة بعد القتال تشير إلى الأخطاء التي وقعت في الواقع. أنا أقرأ الآيات التي تنزلت بعد كل موقعة، والله أجد أنه شيء تجيب له النواحي، شيء عظيم، تربية عظيمة جدا جدا لا يفكر فيها المسلمين. كثيرا ما أقول لبعض الإخوان، الله تبارك أسماؤه عاتب أصحاب بدر، يقولون يعني عاتب رسول الله على الكذاب. أقول يا أخي ألا أقول عاتب أصحاب بدر؟ لا، لم يتنبه المسلمون إلى أن أصحاب بدر بعد الموقعة عوتبوا عتابا شديدا، وقبل الموقعة مهد لهم بتمهيد ليستقبلوا هذه الموقعة وهم على ذكر. ما هو التمهيد الذي كان قبل موقعة بدر؟ وهذا يشير لكم ويوضح لكم كيف سارت هذه التربية العملية. موقعة بدر كانت في السنة الثانية. في السنة الأولى نزلت سورة البقرة، فكانت سورة البقرة أول ما نزل في هذه المدينة، وبقيت مفتوحة إلى آخر السنوات الأخرى. ماذا نزل؟ نزل ما يمهد بهذه القصة. نزل فيها كتب عليكم القتال وهو كره، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر. نزل فيه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. نزل في سورة البقرة أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. نزل في سورة من خطهم البأساء، نزل في سورة البقرة قصة موازية تماما لغزوة بدر. أي قصة؟ قصة طالوت وجالوت. وفي صحيح البخاري عدد المقاتلين مع طالوت
يساوي عدد عدة أصحاب بدر. نزلت ممهدة ونزل فيها شيء شبيه بما وقع في بدر. ما الذي وقع في بدر؟ الذي وقع في بدر إن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبدل كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. نزل فيها في سورة في قصة طالوت، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. أصحاب طالوت قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ولكن حلت المشكلة. كيف انحلت المشكلة؟ انحلت المشكلة بفئة من الناس. من قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وهذا الذي حصل في غزوة بدر تمام. الذي حصل في غزوة بدر هو هذا تمام. إذا تنبيه بقصة تشبه ما سيقع ليتنبه المؤمنون. هذه هي العملية. نريد أن نقوم برحلة. انتبهوا يا إخوان، ربما يقع منا خلاف. إذا وقع خلاف يجب أن يتنازل في الكبير والصغير، يجب أن نكون تشبه. فإذا كنت بصير أنا الذي أقود الرحلة، أتنبأ بما سيقع في الرحلة وأخبركم قبل وقوعه. فإذا وقع كنت على مثال، وبعد الوقوع نأتي ونتحرك. هذه المعاني لو غرسناها في قلوب ناشئة المسلمين ولو غرسناها في نفوسنا غرسا واضحا شديدا قويا لغيرت من الاسلام، ولكونتنا وجهة أخرى، ولتبعتنا وجهة أخرى. قال الذين يظنون، شوف حصل التصفيتين. التصفية الأولى في أول أمر قالوا نريد القتال، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. هذه تفصيل إيش يعني ذهب الذين لا خير فيهم وبقي أناس فيهم شيء من الخير. التفصيل الثاني فلما جاوزه قبل فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه ومن لم يفعله فإنهم فشربوا منه إلا قليلا منهم. هذه تفصيلة ثانية. لا أخي شوف، كان عندنا كثير بقي من الكثير قليل، القليل الذي بقي منهم الكثير منه ذهب وبقي القليل. بعد ذلك قال تعالى فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، ما سماهم الفرقة المؤمنين، الآن سماهم المؤمنين. جاوز النهر هو والذين آمنوا معه. هؤلاء الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قالت فئة منهم قليلة، قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة. أنا أريد يا إخوة أن تتبصروا بأن هذه نزلت قبل بدر، وعزة هؤلاء الذين بقوا مع طالوت كعزة في طاقة البخاري، كعزة أولئك الذين جاهدوا مع رسول الله 313 سنة. وهؤلاء أصحاب رسول الله قالوا يا رسول الله ما أعددنا للقتال عدة، يا رسول الله عليك العز، يا رسول الله ما أخبرتنا. أيها الإخوة، كان فيه تنهيل لموقع بعض الموقع. أنا أتأمل في هذا. السادة 300 خرجوا لقتال 50 فيقابلون 1000، خرجوا ما عندهم فرس، حفاة يمشون على أقدامهم،
يقاتلون 1000 مقاتل فرسان شجعان صناديق مجهزين بالرماح وبالسهام وبالسلاح ويغلبونهم. انا قلت لو كانت هذه على مستوى البشر لملأوا الدنيا. انتصرنا ولكن انتبهوا الذي وقع حيثان. بدأت السورة الكريمة بعتاب وسنت بعتاب. العتاب الأول كان موضوعه المال، والعتاب الثاني كان موضوعه الأمر، وبعد ذلك انتهت الآيات الكريمة بعد وقت المعركة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم. عتاب يتعلق بالإنسان، عتاب آخر يتعلق بالتردد. أي تردد؟ التردد في القتال. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. عتاب. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتردون. أنتم تريدون العير، والله تبارك أسماؤه يريد أن يقطع شوكة الكافرين. وبعد هذا العتاب المنة. بعد هذا العتاب المنة. المنة الأولى: أمدكم بالملائكة. المنة الثانية: أنزل عليكم من السماء الماء. المنة الثالثة: غشاكم بالنوم. المنة الرابعة: أوحى إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. بعد هذا كله: أيها المؤمنون إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم. هذه النتيجة لهذه المقدمات في هذه السورة. عتاب بإسره عتاب، وبعد ذلك ذكر للناس. أيها الإخوة، سورة الأنفال كلها نزلت في هذه الغزوة تربية عميقة خفيفة. إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا. هذه هي التربية القرآنية التي نسيها المسلم. إلا متحرفا بكتابه أو متحيزا إلى فئته. حينما نقرأ هذه الآيات ونتأثر بها بهذا الوعي ونغير اتجاهنا في الحياة ولا نبقى على هذا الاتجاه، نحن ناسين نحن نسينا الأفضل والأكمل والمهم، واشتغلنا بهذه الدراسات الروتينية هذه الشدادة التي تضيع علينا الحقيقة، التي ضيعت علينا نسولنا الكبير الآن. أيها الإخوة، بعد هذا النداء الذي مهد له بما مهد جاءت نداءات مؤكدة ومثبتة. جاء نداء أول يقول: يا أيها الذي، بعد هذا النداء، بعد قوله تعالى إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار، جاء من بعد النداء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله. النداء الثالث: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله. النداء الرابع: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يجعل لكم فارقا تختلفون فيه، تتميزون وتختلفون عن الناس جميعا. هذه تربية قرآنية بعد غزوة بدر. ما رأيك يا أبا سفيان؟ بعد أن وقعت الموقع قال الوحي: تعالوا يا أصحاب محمد، سألتم عن الأمثال ما كان ينبغي أن تسألوا عنه، فنزلتم عن درجة الإيمان العالية. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم تعالوا الى نقطة اخرى. خفتم الموت ما كان يجب ان تخافوا الموت. هذه النقطة الثانية. وبعد ذلك وضع الايات الكريمة قاعدة ووضع حكما من عند الله، لا يجوز لكم ان تفروا لان الصغار كبيرة من الصغار. وأكدت هذه بالدعوة إلى الصحابة. وبعد ذلك فذكر المؤمنون بما كانوا عليه. كيف كانوا؟ كانوا يخافون أن يتخطفهم الناس، فآواكم وأيدكم به. وتعود الآيات مرة ثانية، إذا لقيتم فئة فاثبتوا. نريد أن نقرأ هذه السورة من وفقنا الله ونتشبع بهذه المعاني ونحاول أن نتأثر بهذه المعاني. ونريد أن نقرأ بعد هذه السورة الآيات التي نزلت بعد ذلك. هذا برنامج عندي ولكنه لا يطبق. بعد غزوة أحد نزلت آيات: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون فيكم إن يمسككم قرحا فقد مس القوم. في غزوة بدر كان هنالك غلبة وكانت الآيات معاتبة. في غزوة أحد كان هنالك ضياع للنصر فكانت الآيات كلمة الجروح. وفي داوود وتقول لهم احذروا لا تهنوا، يجب ان لا يتسرب الوهد لنا. هذه تربيه من عند الله. بعد ان ينتصر الجيش تقوم الزغاريد وتقول ما في احد يقول له يا فلان انت اخطات. صحيح انت تصاب لكن انت اخطات، انت قصرت، انت تعال نحاسبك. لكن الايات القرانيه بعد هذا النصر العظيم جاء الفتح. في السنه الثالثه ثالث اصل، في السنه الرابعه كانت غزوة بني النضير نزلت الآيات الكريمة: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله، سبح سبح لله، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم بأجلهم. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم فأتاهم الله من حيث لم يكن. في السنة الخامسة كانت سورة ربط الأحزاب وسورة ونزل من بعدها آيات في سورة النساء. من بعد غزوة الأحزاب انتهت مرحلة يا أخي. خمس سنوات المشركون يجادلون ومن بعدها يقول الرسول اليوم نبذوهم ولا يظلمون. شوف المراحل التي مر بها رسول الله: مرحلة مكة، مرحلة المدينة. مرحلة المدينة خمس سنوات الرسول يقاوم المشركين ثم يقول اليوم نخزوهم ولا يخزوهم. انتهى. في السنة الثالثة كانت الحديبية، في السنة الثانية كان الفتح، في السنة التاسعة دخل الناس في دين الله أفواجا وتوجه الرسول إلى تبوك ونزل براءة. هذا العرض لو استطعنا ان ندرسه ونتتبع بمعانيه يكون شيء طيب جدا يفهم من هذه النقود شيئا اخر. الطريقه التي نريد ان نمشي فيها نريد ان نقرا في ابن كثير حتى يكون البحث علمي ويكون من بعد ذلك تعليق على ما ذكر ابن كثير. ففي اليوم القادم في الأربعاء القادم إن شاء الله نريد أن نحضر الكتاب ونبدأ بسورة الأنفال مرة ثانية بالقراءة للكتاب ومعنا. أريد أن أطرح أسئلة لتفكروا فيها للمرة: لما بدأت السورة بالعتاب ولم تبدأ بذكر النصر؟ لما بدأت بالعتاب في موضوع الأنفال ولم تذكر الترتيب الزمني. ما كان موضوع الحساب الأول وكيف عوده؟ كيف انتقلت الآيات من الحساب الأول إلى الحساب الثاني؟ وما هو موضوع الحساب الثاني؟ وكيف عوده الحساب الثاني؟ هذه الأسئلة يمكن أن نفكر فيها ويمكن أن نجيب عنها إن شاء الله في الجلسة القادمة. والحمد لله رب العالمين.